إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، جعل الأيام والأوقات مناسبات للطاعات ونيل الدرجات، فما يحل بالمؤمن موسم من مواسم الخيرات ثم ينقضي إلا حبه الله تعالى موسما آخر يجدد فيه إيمانه وتعلقه بإلهه وخالقه. ونحن في هذه الأيام عباد الله نستقبل شهرا من شهور الطاعات يغفل عنه الكثير من الناس، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ففي السنن والمسند عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام هذا الشهر، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقد بين عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله شدة اهتمامه بهذا الشهر الفضيل الذي نغفل عنه ويغفل عنه الكثير من الناس، ظنا منهم أن لا فضل في صيامه، وأن المسلم لا يصوم إلا شهر رمضان وبعض أيام العام. لكن الموفق من وفقه الله للاهتمام بهذا الشهر استعدادا لشهر الخيرات والبركات، فلا ينبغي الغفلة عنه اقتداء بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم إن في الاجتهاد في صيامه فوائد وحكما بيّن بعضها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، ومن ذلك أن الأعمال ترفع في هذا الشهر إلى العلي المتعال، فلذلك استحب أن يرفع عمله وهو صائم فينال الأجر والثواب والرفعة عند المولى تعالى. والأعمال عباد الله معروضة على الله في هذا الشهر، هي أعمال السنة. وقد ثبت في السنة أن الأعمال تعرض في آخر كل يوم، وتعرض يوم الاثنين والخميس، وقد ذكر الأئمة عليهم رحمة الله منهم الإمام ابن القيم جمعا بين هذه الأحاديث فقال: رفع الأعمال وعرضها على الله، فإن عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فيها أخص من العرض في شعبان، ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. وقيل في حكمة صيامه أيضا أن يكون كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن، ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. لذلك كان بعض السلف ينتهز فرصة شعبان للطاعة. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وهذا كله منهم استعدادا لشهر الخيرات والبركات رمضان، فيحسن بالمسلم مراجعة محفوظه من كتاب الله في هذا الشهر، خاصة من كلف منهم بصلاة التراويح قبل دخول رمضان، ليجد نفسه مستعدا لإمامة الناس وقراءة القرآن كما أنزل، لا أن يترك ذلك لليالي رمضان فقد يعوقه عائق عن مراجعة محفوظه فتختل صلاته. فحري بك أيها المسلم اغتنام الأوقات والمناسبات في التقرب إلى الله بالطاعات لتنال المرضات. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. ومما ينبه عليه أيضا عباد الله في هذا الشهر الفضيل أن يبادر كل من كان عليه صيام من رمضان الماضي لعذر كالمرض أو السفر أو الحيض أو غير ذلك، خاصة النساء، بقضائه قبل أن يدخل عليهم رمضان آخر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب الأرض والسماوات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، ففي هذا الشهر تحصل بعض الأخطاء من بعض الناس، لجهلهم واتباعهم لكل ما يقال ويذاع عبر القنوات والفضائيات وغير ذلك من طرق تسريب الباطل والمضلات. ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليلها بالقيام. ومما يعلم في ديننا الحنيف أن العبادات توقيفية مبناها على الاتباع لا الابتداع، وعلى التنصيص عليها في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما وضعه الوضاعون ونمقه الكذابون والمبتدعون. ولم يثبت فضل العبادات في هذا الشهر إلا ما تقدم من كثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم له والحث على صيام الكثير منه. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة دون سائر ليالي الشهر فلم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع منكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. ومما يذاع من الأحاديث في فضل هذه الليلة، وهو حديث لا أصل له ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وكذلك حديث: يا علي، من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى له كل حاجة، وهو حديث موضوع مكذوب. وكذا مما أحدث في هذا الشهر تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة الإخلاص أو تخصيصها بدعاء يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان. وربما شرط بعضهم لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين وصلاة 2 ركعة قبله، وكذلك تخصيصها بالصوم أو التصدق. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب وهي صلاة الرغائب، وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. وكذا يعتقد بعض الجهال أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل، وهذا باطل. ومما أثبته بعض أهل العلم في فضل النصف من شعبان ما أخرجه ابن حبان عن أبي موسى وغيره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهو حديث صححه بعض أهل العلم، وليس فيه دلالة أن تخص هذه الليلة بشيء من الطاعات دون سائر الليالي. وغاية ما فيه أن يدع المرء ما هو فيه من المنكرات والشرك والبدع والمخالفات، ويقبل على عبادة الله وحده لا شريك له، ويجتنب الموبقات من إذاية الناس والشحناء والبغضاء والحقد والحسد وهجران الإخوان. وأعظم ذلك وأعظم الشحناء جرما مشاحنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحقدهم والكلام فيهم والنيل منهم واعتقاد تكفيرهم وضلالهم واستصغارهم. نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن، وأن يجمع بين قلوبنا على الحق والتوحيد. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا الزلل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وتب علينا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، وأعنا على صيام شعبان يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم ونور قبورهم يا رب العالمين، وأدخلهم جناتك جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اشفهم وألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اغفر لهم جميعا، اللهم أعط كل مسلم سؤله يا رب العالمين. اللهم وفق شبابنا للخيرات، اللهم وفقنا وإياهم لعمل الطاعات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.